قال الحق: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن.
حقيقة من أكبر النعم عندنا نعمة الإيمان وإنزال هذا القرآن.
ولعمر الله إن الغيبة والنميمة من أكبر الكبائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأهلا وسهلا بإخوتي وأحبتي في الله في جامع الجهيم، وأنا سعيد بلقائكم. وفي هذه الكلمة نحاول أن نلقي الضوء على آية، وقد لاح لي فيها شيء لم يظهر لي قبل اليوم، والآية هي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الذي لاح لي هو أن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن هذه الآية برهان ودليل على إخبار الله جل وعلا أن كتابه تبيان لكل شيء، ولم يلح لي هذا المعنى قبل اليوم سبحان الله. ولذلك ربنا يقول: أفلا يتدبرون، ويقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. فإذا تأملنا القرآن تظهر لنا كنوز، أسباب دخول الجنة، أسباب دخول جهنم، أسباب العز، أسباب الذل، أسباب النصر، أسباب الرقي. فنحن عندنا كنز، فلما لا ننفق من هذا الكنز؟ عندنا رصيد هائل، والعالم في حاجة ماسة إلينا، فلما نهمل أنفسنا وواقعنا ولا نطلع للناس هذه الكنوز التي حواها ديننا؟ أمرنا والله إمرو. ولذلك نحن نمثل دور المحامي الذي إيش؟ نحن نمثل بالنسبة لديننا دور المحامي الذي لا يفهم، كل ما أخذ قضية يخسرها. فنحن الآن كالجبل الذي يحول بين الكفار وبين الإسلام، وهذا لا يجوز لنا. الإسلام يقول: لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ نظر الناظر في المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد الظلم، وجد الضعف، وجد التخالف، وجد التقاتل. إذن يقول: لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كل قضية تقع في هذه الأرض محلولة في القرآن. إذن هو قال مخاطبا لنبيه في سورة النعم، وهي سورة النحل، ويسميها المفسرون سورة الامتنان، وذكر ذلك بعد أن بين أنه أعطانا موارد العلم لنشكره. قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والقرآن ما فيه إغال ولا فيه مبالغة، لأنه كلام الله وقوله الحق. ثم قال جل وعلا برهانا على تبيانا لكل شيء، كأن سائلا سأل قال ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ فقال الدليل إن الله يأمر بالعدل. العدل هو أن لا تظلم، العدل أن تعمل الواجب، العدل أن لا تقرب الحرام، هذا هو العدل. إذن العدل أن لا تعمل حرام، وأن لا تخلف عن واجب، وأن لا تظلم أحدا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عدل. والعدل يكون بينك وبين نفسك، والعدل يكون بينك وبين ربك، والعدل يكون بينك وبين الناس. والإحسان هو أن تفعل ما لا يجب عليك، سواء لنفسك أو لربك أو للناس. هذا أقوى الأقوال في العدل والإحسان. وقيل العدل هو أن يكون علنك وسرك متساويان، والإحسان أن يكون سرك أحسن من علانيتك، هذا يقال الإحسان. هل بقي شيء ما أتى في هذا الكلام؟ إذن يا أحبتي حري بنا أن نعرف ونعلم ما أعطانا الله من النعم، وأكبر نعمة أعطانها الله هذا الإسلام وهذا القرآن وهذه الشريعة، هذه نعمة لا مثيل لها. مع ذلك أعطانا العافية وأعطانا الأمن وأعطانا الصحة، نعم ورا نعم ورا نعم. وربنا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. حقيقة من أكبر النعم عندنا نعمة الإيمان وإنزال هذا القرآن، لأن هذا القرآن شفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين. لذلك كل قضية تقع على الأرض محلولة في كتابنا، والدليل الواقع، كل قضية تقع على الأرض هي محلولة في القرآن. إذن ألا نعطيه الوقت؟ ألا نصحبه؟ ألا نفهمه؟ ألا نعرف كم في القرآن من أمر؟ كم في القرآن من نهي؟ كم في القرآن من حكم؟ نبينا شكا قومه إلى ربه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا ينبغي أن نهجر القرآن، ينبغي أن نصحبه وأن نستشفي به وأن نحل مشاكلنا منه وأن نعتز به وأن يرفعنا، لأنه لا توجد قضية إلا وهي محلولة فيه، كما قال في هذه الآية تبيانا لكل شيء. لذلك يا أحبتي قوله العدل، العدل مع نفسك، لا تظلم نفسك، لا تقع في الحرام، لازم أن تخالف هواك، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا، ونهى النفس عن الهوى. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة قال حجبت الجنة بالمكاره، الصوم والصدقة والصلاة والذكر وإبرار الوالدين وإكرام الجيران ومساعدة الأيتام والضعاف والبذل من وقتك ومالك وجاهك، حجبت الجنة بالمكاره. وحجبت النار بالشهوات، تنام تأكل، تشرب، تلعب، تتمتع. ولذلك كل حاجة نحتاجها مبينة في كتابنا، وهذا يحتم علينا أن نصحب المصحف، أن نصحب القرآن. يكفيكم أن السنة كلها دخلت في آية واحدة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السنة بأنواعها، والاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والطاعة من يطيع الرسول فقد أطاع الله. إذن هذه الآيات دخل فيها جميع أنواع السنة. لذلك لما سأل أهل الجنة أهل النار: ما سلككم في سقر؟ ماذا قال لهم؟ ماذا قال أهل النار لأهل الجنة؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا. هذه كبريات أسباب دخول النار. حجبت النار بالشهوات. لا، حي على الصلاة، نعاس ينام، ماله لا يعطيه للأيتام ولا يخرج الصدقة، تكلموا نتكلم، خاضوا نخوض، يوم الدين هذا شيء ما رأيناه، يقول لكن ما رأيناه، ما هو موجود، يكذب بيوم الدين حتى أتانا الموت، عند ذلك يقع في الورطة. الله أخبر عن المؤمنين، قال: قد أفلح من المؤمنون. أفلح دخل في الفلاح، وأجمع كلمة للخير الفلاح، لأنها في اللغة هي الفوز، والفوز أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه. لذلك قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. هذه الأربعة كبريات دخول الجنة، وهذه الأربعة كبريات دخول جهنم. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، إيش؟ ليدبروا، يطلعوا الكنوز، ليدبروا آياته، يطلعوا الكنوز الموجودة في هذا الكتاب. فلذلك العدل قامت عليه السماوات والأرض، يأمر بالعدل، ولا يوجد شيء مثل العدل. العدل مع نفسك، مع أولادك، مع جيرانك، مع زملائك في العمل. والعدل أقله أن تعطي للناس حقوقها وتأخذ حقك، هذا العدل. الإحسان هو ما تعمله من الأمور التي لا تلزمك، وما تتجنبه من الأمور التي لا يجب تجنبها كالمكروهات. فلما تبتعد عن المكروهات وتفعل المندوبات والمسنونات فأنت إيش؟ محسن. تعمل الواجب وتترك الحرام فأنت عدلت. ولذلك لا يوجد شيء في هذا الكون أفضل من العدل. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. ويل للمطففين، ويل، عقوبة وهلاك، أواد في جهنم للمطففين. من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فالعدل قامت عليه السماوات والأرض، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب سقته. شوف العدل. وأنا أحذر الجميع من ظلم السواقين والخدم ومن يعولون، أحذر وأنبه على أن الله أكرمنا بنعم عظيمة وجليلة، ونستورد الخدم من آلاف الكيلومترات، وأعطانا العافية وأعطانا المال وأعطانا نعمة كبيرة وهي مضاعفة الحسنات، نسكن في الحرمين، فلا نظلم الضعف من المسلمين، وبالأخص من جعلهم الله تحت أيدينا، فإن ذلك عين العطب وعين الخطورة. عندك خدم لا تظلمهم، عندك سواقين لا تظلمهم، عندك عمال لا تظلمهم، فإن ظلمهم كأنك تنام وتولع نار جنبك. ولذلك هذا الجانب خطير، ولذلك ربنا أمر أن نكرم جميع الشرائح التي نخالطها، وهي تسعة، بعد أن أمر بعبادته قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هل بقيت شريحة تخالطها إلا أمرت بإكرامها؟ دين الإسلام دين عملاق، كل شيء محلول فيه، ولكننا نحن كأننا مغيبون، شاطرين علش على بعض. تجد الواحد يقف أمام أخيه ويقول له أكرهك في الله. طيب كيف تكره أخوك في الله ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن في مسلم، وفي الصحيحين لا يؤمن أحدكم عن أنس حتى يحب لأخيه. طيب في الصف الأول تجد مع الأسف الناس يتهاجرون يتضاربون، لماذا؟ ونحن كل قضية تقع لنا محلولة في الكتاب بأوجز طريق وبأجمل أسلوب وبأبلغه وبأقصره، أقصر طريق. لذلك العدل الذي أمر الله به تعدل مع نفسك، إذا أمرك ربك فلا تتخلف، إذا نهاك فلا ترى، هذا العدل. الإحسان كما قال أن تعبد الله تصلي النوافل وتترك المكروهات، بعدين مع نفسك تعلمها ولا توبقها، لا تشرب حرام ولا تسمع حرام ولا تنظر إلى حرام ولا تمشي إلى حرام ولا تلمس حرام، فأنت إذن عدلت مع نفسك. إخوانا، أولا لا تظلمهم، وبعدين تنصح لهم في غيبتهم وتحب لهم ما تحب لنفسك. إذا غاب أخوك عامله كما تحب أن تعامل أنت، وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا. فإخوانك تدعو لهم كما تدعو لنفسك، وإذا غابوا عنك تنصح لهم، وإذا أراد أحد أن يعري أخاك في غيبته فرد عنه، من رد عن أخيه إيش؟ رد الله عنه. والذي يتكلم على إخوانه في غيبتهم مثل الذي يأتي لواحد نايم ويعريه من ثيابه، نايم يجيه ويأخذ الثوب الساتر ويحاول يكشف ثوبه، هل هذا يصلح؟ ذلك أخطر شيء نواجهه هذا. هذا هو الذي يوبق الناس. هذا ما لك مال الناس، كيف نسلم من الغيبة؟ لا نتكلم فيما يقع بين الناس. من يعجبك صاحبه، ومن لا يعجبك تجنبه. كيف الإنسان يأخذ أعز ما عنده ويعطيه لمن لا يحب؟ وأي إنسان يرفع حديث وقع حصل في الغيبة، أي الآن إنسان جلس في مجلس وتكلم عما كان في ذلك المجلس لا بد أن يقع في الغيبة. إذن كيف نسلم من الغيبة؟ نتكلم كيف نحسن أخلاقي، كيف نساعد جيراني، كيف نتقوى علميا، كيف نتقوى عقليا، كيف يكون عندي مال حلال ننفق منه ونساعد ضعفة المسلمين، كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت، كيف ننجو من عذاب القبر، كيف ننجو من ورطة أهوال يوم القيامة. هذا ينبغي نبحث في مجالسنا. أما فلان قال لفلان وفلان سوى لفلان وفلان أعلم من فلان وفلان أحسن من فلان، هذا كله غيبة، لأن الذي أعلم منه فلان يستاء أنه أعلم منه، الذي يقال ما هو جيد يستاء. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. إذن كيف نسلم من الغيبة؟ لا نتكلم فيما يقع بين الناس. إذن إن الله يأمر بالعدل، لذلك نهي عن الزوج لا يعدل بين نسائه، وسومح فيما لا يملكه، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، وأمر بأن يكرم والديه. والذي يقدم أبناءه على والديه ما هو فاهم، مغفل، لأن الله قال وبالوالدين إحسانا، وقال إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ثم هد التهديد مبطن، قال ربكم أعلم بما في نفوسكم. هذا تهديد مبطن. الذي يبر بوالديه صح ولأجل الله لا يخفى على الله، والذي يفعل ذلك ليقال لا يخفى على الله، ربكم أعلم بما في نفوسه. الله دين الإسلام دين رائع يا أحبتي. إذن كل مشاكلنا محلولة في بأجمل أسلوب وبأسهل عبارة. ثم بين أنك إذا جاءك أخوك يريد حاجة فإما أن تعطيه وإما أن ترده ردا جميلا. انظروا إلى هذا الكتاب، آية يأمر بش بالعدل. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. بعض الناس يكرمه الله بأن يجعل لإخوانه حاجة إليه، فإذا جاءه يغضب يقول يا أخي أتعبتموني روح. عيب. الله يكرمك بأن يجعل لإخوانك حاجة إليك، هذه نعمة أعطاك الله، اشكرها. أولا إن كان عندك ما طلبوك فأعطيهم إياه والله يعوضك، وإن لم يكن عندك فردهم ردا جميلا. قل لهم جزاك الله خير، وأنا أشكر لك ثقتك بي، وإن شاء الله أول فرصة رأيتها لن ننسى لك هذا الخير الذي عملت لي، وهو قصدك لي لحاجتك، فأنا أقدر لك هذا، ولكني الآن عاجز وأول فرصة فإنني إن شاء الله لن ننساك. فقل لهم قولا ميسورا. إذا جاء شيء أبشر أنت على بالي، أو تعطي حاجته. ولذلك نهى عن المن والأذى، وقال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بعض المغفلين يعطي ماله للفقراء وبعدين يرفع عليهم صوته. يا أخي لا تضيع، هذا ما هو عبدك، هذا فقير، وانت أعطيته شيء انت المستفيد منه أكثر. ما أجمل أن تعطي للناس وتتواضع لهم. قال: تراه كأنك معطيه الذي أنت سائله، إذا جئته تسأله كأنك أنت تعطيه ما تسأله لكرمه ولفضله. لذلك قال: إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود. إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود. إن لم يكن عندي فضة أعطيها للسائلين فإني أتأدب وأعاملهم بالرفق. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي، إما نوالي وإما حسن مردودي. فهذا هو العدل والإحسان، وهذا في ديننا بكثرة وبطرق وبجمال وحسن لا يعلمه إلا الله. فحري بنا أن نصحب هذا الكتاب، حري بنا أن نصحب القرآن، حري بنا أن نتدبره، أن نحفظه، أن نحل مشاكلنا منه. فإن الأمة عندها مشاكل لا تحل إلا من القرآن، إلا من الدين. وبين أن المسلمين إذا اختلفوا وإذا اقتتلوا كيف يحل ما بينهم، بأوجز أسلوب وبأسهل عبارة، ثم بين كيف تسد المنافذ التي تأتي منها خلخلة الأخوة وفسادها. فقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اصلحوا. أمر للوجوب، اصلحوا. لاحظوا قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم ماذا؟ فتنة. في فتنة أكبر من واقع الأمة الآن؟ أن تصيبهم فتنة. أصلحوا، أمر للوجوب. كيف يكون الصلح؟ الجلوس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك، نبين حجتي، تبين دليلك، نبين دليلي، وبعدين لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نصلح بينهما بالعدل، ولا يكون الظلم السابق مانعا من العدل اللاحق، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. فأصلحوا بينهما بش بالعدل وأقسطوا. لا يقول هذا ظلم لازم نظلمه، لا. بعدين سد منافذ خلخلة الأخوة الستة: لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تلمزوا أنفسكم. ستة هي التي تأتي منها خلخلة الأخوة بين المسلمين. وحذر من المسائل الكبيرة التي تأتي للأمة بالدمار، لأن أكبر شيء يدمر المسلمين الآن ما هو؟ من يجيبني؟ أكبر مشكلة يواجه العالم الإسلامي، من يجيب؟ إيش؟ الفرقة بطالة فعلا. الربا، لا يوجد شيء أضر بعد الكفر من الربا. هذا الربا خطره لا يعلمه إلا الله. اسمعوا قول الله تعالى: ذروا ما بقي من الربا، يمحق الله الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، ومن أصدق من الله قيلا. اجمع الآيات تساوي دمار. لذلك سكان الأرض إن لم يقلعوا عن الربا فالمحيط الهادي سيلتطم في المحيط الأطلسي، أو سيأتي طوفان، أو يأتي زلزال، أو طاعون. إذا لم يقلع سكان الأرض عن الربا فالذي سيقع لا يعلمه إلا الله. لأن الله قال فإن لم تفعلوا ومن حاربه الله ما لا يكون عليه. إذن ربنا يأمر بالعدل والإحسان في كل شيء، ومن أجمل الإحسان أن يكون المسلم سره أحسن من علانيته، يكون كل إنسان رآك عندك من التقى والفضل ما لا يطلع عليه، هذا هو الإحسان. ولذلك قال حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، وكتب الإحسان على كل شيء. بعدين قال وإيتاء ذي القربى، وهذا من العدل والإحسان إعطاء ذي القربى، إعطاء لأن القرابة مروءة الإنسان ودينه، وقطعها قطع للإنسان. وكثير من الناس تجده فجأة مات، إذا تبحث تجد هؤلاء يقطعون إيش؟ الرحم. أما ترضينا أن نقطع من قطعك؟ ولذلك قطع الرحم خطير، وبالأخص الرحم التي هي محرم، لأنه الرحم المحرم واجب صلتها. ووجدت قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، ولا تجمعوا العمة مع المرأة مع عمتها ولا خالتها، وأباح الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال، والضر مظنة للقطيعة، والضر مظنة للقطيعة. فكأن ما هو محارب أخف مما هو محارب، بدليل أن بنت العم بنتي العم يمكن الرجل يجمع بينهما وبنتي الخال، طبعا إذا كانتا ليستا بأختين، عنده عمان أو خالان، وهذا والضر مظن ليش للقطيعة والنفرة. فلذلك حرم في العم والخالة وفي الأختين لما يكون فيهما، ولأن بنت العم وبنت الخال أبعد شوي أباح ذلك. نعم، بالعدل والإحسان. بعدين قال وإيتاء ذي القربى، القرابة ومروءة الإنسان أقاربه، فلا يكافئ منهم ولا يقطعهم، وإذا أساءوا عليه يقابل الإساءة بالإحسان، وإذا يعني ظلموه يتغاضى عنهم. ولذلك لا يمكن أن يقع الألفة بين المسلمين إلا بما لا، ما الذي تقع به الألفة بين المسلمين؟ من يجيب؟ الأخوة. أريد شيء أوضح، أخوة
الصلة،
الصلة جيد، لكن التنازل، 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 كل مشكلة سببها عدم التنازل، وكل مشكلة تقع وراها مال أو جاه، مال أو جاه. فإذا تنازل كل واحد منا عن جزء من ماله وجزء من جاهه جاءت بيننا الألفة والمحبة وزالت المشاكل. إذن يكون من ثقافتنا التنازل، يا أخي خذ شيء واترك لي شيء، نأخذ شيء ونترك لك شيء، أما تأخذ كل شيء وتتركني بدون شيء هذا مشكل. لذلك تجد حديث الترمذي هذا ينبغي أن يرجع له، الذي شرحه الحافظ بن رجب له رسائل قمة، وهذا الرجل قمة في النقد، نقد الأحاديث وقمة في العلم والفضل، غفر الله لنا وله ولعلماء المسلمين. بن رجب الحنبلي، ما ذئباني جائعاني أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه، هذا هو الذي يسبب المشاكل. فإذا كان كل واحد منا يتنازل عن بعض من ماله وبعض من جاهه لإخوانه جاءت الألفة، لا يتنازل عن صوم ولا عن صلاة ولا عن عبادة، يتنازل عن أمر مادي، شيء من المال أو شيء من الجاه، جاءت بيننا الألفة، وكل مشكلة تقع وراها مال أو جاه، لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فثقافة التنازل وثقافة التفاهم هذا ضروري أن يكون بين المسلمين. الكفار الآن فهموا أنه لا يمكن أن يكون بينهم تفاهم إلا بالتنازل، فتنازلت ألمانيا وتنازلت فرنسا وعملوا أقوى قوة اقتصادية اليورو، وبينهم من الإحن والفتن والحروب ما لا يعلمها إلا الله، لكن الله قال يعلمون ظاهرا. أما المسلم عندهم القرآن وعندهم السنة، والله أخبر أنهم خير أمة، وهم ساكين في كثير من البلدان في الخالف، أمورهم في كثير من البلدان لا يستشارون فيها. والله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأركان الثلاثة هي التي أصبنا بها الخيرية. أما المغالطات تنتج مغالطات وبحر من المغالطات. لذلك الحق يبقى حق والباطل يبقى باطل. لذلك ينبغي أن نهتم بأنفسنا، وكل واحد منا في النهاية لا يكلف إلا نفسه، فإذا صلح كل واحد منا صلح المجتمع. أنت تصف ثلاث صفات: كن مسلما، كن متقيا، كن فاهما. فإذا اتصف كل واحد منا بهذا قامت الأمة وقويت وأصبحت في المكان اللائق بها، ودخل غير المسلمين في الإسلام. فإذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين، الله يهديهم. طيب الله يهديك أنت، ما الذي قدمت أنت؟ ولذلك لا تكلفوا إلا نفسه. ينبغي كل واحد منا أن يقوم بما يستطيع. وفي هذا العصر الذي تكالب أعداؤنا علينا، أهم شيء نعتني به القدوة الحسنة، القدوة. نمشي مشية المسلم، نلبس لباس المسلم، نبيع بيع المسلم، ننام نوم المسلم، نشتري شراء المسلم. كل واحد منا يلبس الدين، هذا أحسن عمل في هذا العصر للمسلمين. فإذا تمثلنا الدين كل من حولك من أبنائك وأقربائك وأصدقائك ووالديك يحبونك ويتأثرون، لأن الإنسان إذا طبق الإسلام على نفسه كل من حوله يتأثر به، لأنك ما لك رايح تظلم، ما لك رايح تكذب، ما لك رايح تغش، ما لك رايح تستطيع أن تفعل له شيء إلا فعلت له هو، فهو سيمتلئ قلبه من محبتك والإعجاب بك فيجعلك قدوة له. وكذلك غير المسلمين إذا رأوا المسلمين بهذه الصفات دخلوا في دين الله أفواجا. لذلك لا يوجد شيء أنفع من القدوة. ولذلك قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذلك لا يوجد شيء مثل القدوة الحسنة. بعدين قال جل وعلا: وينهى عن الفحشاء. الفحشاء كل شيء إذا ذكر يستنكر، يفحش، يعني يكون النفوس لا تقبله. ذكره يكون عظيم ورؤيته تكون عظيمة لشره. ويدخل في الفحشاء دخول أولي كما قال ابن عباس الزنا. والمنكر كل ما لا يقبله الشرع وينكره، سواء كان كبيرة أو صغيرة. والبغي ظلم الناس، وهذا هو الكارثة. البغي هو أن تظلم الناس. الظلم يقال له البغي، والبغي تبغى على نفسك، أو تظلم نفسك بعصيانك لله أو لنفسك لنفسك أو الآخرين. وأكثر ما يقال البغي ظلم الآخرين. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ في آخر الحديث: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولو كافر، ولو ظالم، ولو مجرم، ولو ضال، فكيف إذا كان متقي ومستقيم ويقوم في الليل ويبكي لربه ويقول: يا ربي إن فلانا فعل بي وفعل بي؟ يا ويل من يفعل هذا. والله دعوة المظلوم إذا تأملتم تروها يعني تأخذ على طول، ما تتأخر. إذن والبغي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء الزنا والمنكر، كل ما يحرمه الشرع. والبغي ظلم الآخرين. يعظكم، يخوفكم، وينبهكم، ويدعوكم لعلكم تذكرون. ما في هذه الآية من الإعجاز والجمال والجلال، فتوقنوا أن هذا دين الله، فتمتثلوا الأوامر وتجتنبوا النواهي، فتسعدوا في دنياكم وترحموا في أخراكم. رأيتم؟ هل بقي شيء من الشريعة ما هو في هذه الآية؟ إذن هذا دليل وبرهان على قوله تبيان لكل شيء. قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما الدليل على ذلك؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ذكر فيه جميع الفضائل وأمر باتباعها، وذكر فيه جميع الشرور وحذر من سلوكها، وقال: إنه يعظكم بذلك لعلكم تتأملون هذا الكلام فتعلمون صحة هذا الدين، وأن نبيكم مرسل من عند الله، وأن الله جل وعلا واحد لا ثاني له، فتدخلوا في هذا الدين كافة وتعملوا بجميع أبوابه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا، أي في السلم كافة. أو هذا من إعجاز القرآن: لا يبقى أحد إلا ودخل في الإسلام، ولا يبقى باب من الإسلام إلا وعملتم به. فكافة يمكن تكون حال من الجار والمجرور أو من الواو، وهذا من إعجاز القرآن. أي ادخلوا في جميع أبواب الإسلام واعملوا بها، ولا يبقى أحد منكم خارج الإسلام. إذن من الآن كل واحد منا يفتح صفحة مع ربه بصحبة القرآن، ويأخذ قلم ويسجل. أوامر كم في القرآن؟ نواهي كم في القرآن؟ كم حكم؟ وبعدين يقرأ ويروح يطبق ويشوف ماذا الله يعطيه وكيف السعادة التي يراها، لأن ربنا كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ويقول: ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول: إن تنصروا الله ينصركم، ويقول: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. عندنا باب مفتوح للخير، وهذا الكتاب كنز، وحديث أبي جحيفة: وهل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فمن يعطيه الله رجلا في كتابه، وما في هذه الصحيفة. فهذا باب مفتوح، كل يوم تقرأ من القرآن وتسجل. أشكل لك شيء أسأل عنه: أصول النصر، أصول الإدارة، أصول الاقتصاد، أصول تكوين الأسر، كل شيء مبين في ديننا، والعالم في حاجة إلينا. وينبغي لنا برنامج عملاقة مع الصين ومع الهند. الصين 1 مليار وكم؟ كم؟ 1,500,000,000. والهند كم؟ 1,000,000,000 وكم؟ 200,000,000. هؤلاء أولا كثير من البضاعة تأتينا من الصين، وكثير من البضاعة تأتينا من الهند، وهناك عندهم مئات الملايين من المسلمين، فتكون لنا برامج عملاقة هنا معهم. أول شيء نترجم الكتب التي تفهم الإسلام الصحيح، بعيد من التشدد وبعيد من التهالك. ثاني شيء نتتبعهم ونحسن إليهم ونشتري منهم وندخلهم الإسلام، ونحاول أن نعلم الجاليات اللي عندهم الانضباط. نرسل ناس أكفاء من المسلمين، نقول لهم أهم شيء المسلمون في الصين لا يظلمون، لا يغشون، لا يكذبون، فإذا رأوهم الكفار دخلوا في الإسلام. المسلمون في الهند يستقيمون، يدخلون في الإسلام. وبعدين نحاول أن نزيل عنهم إشكالاتهم، وأن نرد الشبه التي عندهم بكتب مؤلفة بلغتهم. لكن نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص. المسلمون لو نعمل مسابقات عندنا موهبة في تضييع الفرص. عندنا ليش نضيعها؟ وتعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا. ولذلك واقع الأمة مشكلته الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هي التي قوضت 1,700,000,000. سبع مليون مليار وسبعمائة مليون في كثير من الأمور لا يستشارون فيها، بسبب أننا نريد أن نأخذ الثمن والمذمون، وهذا لا يكون. إن الله اشترى، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فاستبشروا ببيعكم في جنة، وفيه نار، وفيه عز، وفيه ظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، وفيه كل ما خبت زدناهم سعيرا، كل ما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ولا فيه إلا حسنات أو سيئات. ونحن الآن لازلنا في الدنيا، فالله الله كل واحد ينجو بنفسه، وأحسن الناس أنفعهم للناس. وفي النهاية كل واحد منا يقدم للناس الإسلام في سلوكه. أكرم جيرانك، أكرم أولادك، أكرم أقربائك، تغاضى عنهم، أظهر الدين، هذا أنفع شيء للإسلام في هذا العصر. ما يمكن واحد يقول لك أنت تصلي في الصف الأول، متطرف تصلي في الصف الأول. ما يمكن واحد يقول لك أنت متطرف تكرم جيرانك، أنت لا تؤذي الناس، لا تغتاب الناس. فلذلك نقدم للناس الدين في حياتنا ونرفق، ونعلم أن الله حافظ هذا الدين، وأنه سيقوى، وأن الذي يتمسك به أن الله تعالى سيعزه في الدنيا ويرحمه في الأخرى، وأن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يحفظ هذه البلاد. اللهم احفظ هذه البلاد والمملكة العربية السعودية، اللهم أقها كيد أعدائها، ووحد صفوفها، واجمع شملها، واكفنا شر الأشرار والفجار، وارحم المسلمين في جميع البلدان، ووحد صفوفهم، وقوي شوكتهم، ورد عنهم كيد أعدائهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.